الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. سبق إخواني الكرام أن ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله، حيث بين رحمه الله أن أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وأن قلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. هذا كلام أحببت أن أبدأ به بين يدي حديثي عن الأدب بين الجيران. الأدب بين الجيران فيه سبب عظيم للسعادة والهناء، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، ومن هؤلاء الجار الصالح. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أربع من الشقاء، وبين ذلك ومن ضمن ذلك الجار السيء. وذكرنا البارحة بين أيديكم حديث عائشة أن الخلق الحسن والجوار الحسن يطيلان في الأعمار ويعمران الديار. هذه مقدمة للباب 28 من كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وهو باب الوصاة بالجار، وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: مختالا فخورا. وبعد الآية ساق الإمام البخاري ساق حديثين. أما الحديث الأول فهو ما ساقه بسنده، فقال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني أبو بكر ابن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ثم جاء بحديث ابن عمر بعده فقال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وصح الحديث وجاء عن جمع من الصحابة خارج الصحيح، سيأتي الحديث عنهم لاحقا بإذنه سبحانه. ونرجع إلى الآية، يقول ربنا سبحانه في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا هاتان آيتان ذكر الله فيهما معان عظيمة وإنما ساق الإمام البخاري هذه الآية لأجل قوله والجار ذي القربى والجار الجنب الجار ذي القربى يا إخوة اختلفت تفاسير العلماء فيهم لكن الراجح ما ذهب إليه جماهير المفسرين فقالوا الجار ذو القربى هو الجار القريب ابن العم ابن الخال ونحوهما والجار الجنب قالوا أي الجمهور قالوا الجار الجنب أي هو المسلم الذي بجانبك فالجيرة يا إخوة أوصى الله بها في كتابه وأوصى بها نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وإنما جاء هذا الحديث مع أنه لا توارث بين الجار والجار ما جاء هذا الحديث إلا ليبين عظيم حق الجار وما أسهل أن يعادي الجار جاره لأتفه الأسباب ولأقلها بل لأجل أطفال صغار لا يعون يتقاتل الكبار ويصطلح الصغار ويحدث بينهم ما يحدث من إشكالات نسمع بها كل يوم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حق الجار وحض على حسن الجوار وبين أنه من سعادة العبد ومن هنائه وراحة باله أما تحب أن يبارك الله لك في عمرك وأن يزيد لك فيه فإن هدوء البال وراحة البال تخفف كثيرا من الأمراض وقد يسأل سائل ما حد الجيرة ومن هو الجار قالوا واختلفوا فمنهم من يقول إن حد الجار 40 جارا من يمين و40 عن يسار و40 من أمام و40 من خلف وهذا هو قول الأوزاعي والإمام الزهري وقال قوم بل إن حد الجار من يسمع الأذان من يسمع أذان المسجد بصوت المؤذن دون مكبر وقال قوم إن حد الجيرة من يسمع الإقامة وتوسع بعضهم فقال إن أهل البلد جميعا جيران واستدل بقوله سبحانه لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فقال يجاورونك، ولكن الصواب يا إخوة أن جميع هذه الأقوال ليس عليها دليل صحيح، فكل حديث جاء أن حد الجيرة 40 من هنا ومن هنا ومن هنا فهو حديث لا يثبت ولا يصح، وما تتداوله العامة حينما يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بسابع جار فلم يأتي في ذلك حديث البتة. جاء في العاشر، جاء في الأربعين، في السبعة ما رأيت حديثا. ولذلك قال شيخنا رحمه الله في سلسلته الضعيفة، قال وكل ما جاء تحديده عنه صلى الله عليه وسلم بأربعين ضعيف لا يصح، فالظاهر أن الصواب تحديده بالعرف. العرف هو الذي يحدد الجيرة والجوار، وإن اختلفنا في حد الجوار يا إخوة فإن أحق الجيران إليك أقربهم منك بابا، أحق الجيرة إليك أقربهم منك بابا، وهكذا كلما ابتعد باب قل حقه عن الذي قبله. ونرجع إلى حديث عائشة، فنلتفت يسيرا إلى سند الحديث. هذا السند بدأه بشيخه إسماعيل ابن أبي أويس. إسماعيل ابن أبي أويس منسوب إلى جده، فأبو أويس ليس هو والد إسماعيل وإنما هو جده، فهو إسماعيل ابن عبد الله ابن أبي أويس ابن أبي عامر الأصبحي المدني من أقارب مالك، فهو من قبيلة مالك رحمه الله. وأما مالك، وما أدراك ما مالك؟ فمالك ما شاء الله إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الأصبحي، يروي عن يحيى ابن سعيد الأنصاري الإمام السبت الثقة، قال أخبرني أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم وهو يروي عن أمه، فعمرة هي أم أبي بكر ابن حزم، وهي عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة الأنصارية رضي الله عنها. وقد روى يحيى بن سعيد كثيرا عن عمرة، فكان أحيانا يروي عنها مباشرة وأحيانا يدخل بينهما ابنها، وفي هذا الحديث لطائف عديدة، هذا السند فيه لطائف عديدة. أما اللطيفة الأولى فرجاله كلهم مدنيون من أهل المدينة. اللطيفة الثانية رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض، فيحيى بن سعيد الأنصاري تابعي، وأبو بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم تابعي، وعمرة بنت عبد الرحمن تابعية، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجاري حتى ظننت أنه سيورثه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: حتى ظننت أنه سيورثه، أي يأمر عن الله بتوريث الجار عن الجار. ثم اختلف ما المراد بهذا التوريث، فقيل وهما على قولين، فقيل أن يجعل له مشاركة في المال بفرض سهم له كما يكون لأقارب الجار، أن يكون التوريث حقيقيا. وأما الوجه الثاني وقيل المراد أن ينزل منزلة من يرث بالبر والصلة، فيجعل التوريث هنا مجازيا. ثم يقول الحافظ: والأول أظهر أن المراد بالميراث هنا هو الميراث الحقيقي. ولنضرب أمثلة على توارث كان جائزا ثم حرم، فمن يضرب لي هذا المثال؟ نعم،
الموالي
كانوا يرثون ثم نسخ. نعم، نعم. طب هناك شيء أيضا، هذا كله كان ميراث ثم نسخ، حينما آخى، لا أنا أتكلم ليس الميراث بالزوجات، حينما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كان إذا مات المهاجري ورثه الأنصاري، حتى نزل قول الله: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فكان ميراث ولكنه نسخ. فما المانع أن يكون ميراث بين الجيران؟ ولكن قد يسأل سائل: هل صحيح أنه وقع ميراث بين الجار والجار؟ ونشرب ماء. هل وقع بين الجار والجار ميراث كما وقع بين الأخوين اللذين آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين المولى وسيده؟ والصواب إن متن الحديث يشعر أنه لم يقع، ولذلك يقول الحافظ: والخبر مشعر بأن التوريث لم يقع، فما وقع الميراث بين الجار والجار، وإنما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لأجل بيان حق الجار، أي لشدة مال الجار على الجار من الحقوق، ومن شدة تأكيد ربنا سبحانه على الجار وعظيم حقه وبيان عظم ذلك، كاد أن يكون توارث بين الجار والجار. يقول ابن أبي جمرة: الميراث على قسمين، ميراث حسي وميراث معنوي. الميراث الحسي ما هو؟ الحقيقي، يرث أباه، يرث أمه، يرث أخاه إن لم يكن له أبناء، وهلم جر، أي الميراث. طب فما هو الميراث المعنوي؟ في شيء أعظم، أعظم شيء العلم. طب ما الدليل؟
وورث سليمان داود،
وورث سليمان، لكن هنا قد يقولون ورثه في الملك. العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. نص في الميراث المعنوي. هذا كلام ابن أبي جمرة. ثم قال: والمعنوي ميراث العلم. ثم يقول: ويمكن أن يلحظ هنا أيضا أن فإن حق الجاري على الجاري أن يعلمه ما يحتاج إليه، فإذا رأى جاره يحتاج إلى شيء فإن الواجب على الجاري أن يتقي الله في جاره. ثم قال: واسم الجاري يشمل، وهذه لفتة مهمة، فإن بعض الناس يظن أن حق الجيرة إنما هم لأهل التدين وأهل الصلاح، والصواب ليس كذلك. قال: واسم الجاري يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدية والنافع والضار والقريب والأجنبية والأقرب دارا والأبعد، وله مراتب. يشمل المسلم والكافر والعابد والفاسق والصديق والعدو والغريب والبلدي والنافع أي الذي ينفع أو الذي يضر، والقريب والأجنبي، الأجنبي أي الذي ليس بينه وبينه قرابة رحم، والأقرب دارا أو الأبعد دارا، وله مراتب بعضها أعلى من بعض. طيب، لو سأل سائل فما هي أعلى المراتب من ذلك؟
جار القريب المسلم.
الأول من كل ما سبق هو الأعلى، المسلم والعابد والصديق والغريب والنافع والقريب والأقرب دارا. ولذلك ماذا يقول؟ فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات الأول كلها ثم أكثرها، يعني أدنها وهكذا. وهلم جرى إلى الواحد، وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك، أي الكافر والفاسق والعدو والبلدي والضار والأجنبي والأبعد دارا. فكلما اجتمعت ابتعد أكثر، وكلما قلت اقترب أكثر. هذا كلام أهل العلم. ثم يقول شيخ الإسلام ابن حجر: فيعطى كل حقه بحسب حاله، وقد تتعارض صفتان فأكثر فيرجح أو يساوي. وقد حمله عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على العموم، فأمر لما ذبحت له شاة أن يهدي منها لجاره اليهودي، كما أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وجاء حديث لابد أن ننبه عليه، وهو حديث جابر: الجيران ثلاثة، الجيران ثلاثة: جار له حق، وهو المشرك له حق الجوار، وجار له حقان، وهو المسلم له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق، وهو المسلم ذو الرحم، فهذا له حق الجيرة وحق الإسلام وحق الرحم. هذا حديث ضعيف، بل ضعيف جدا، أخرجه البزار في مسنده، والطبراني في مسند الشاميين، وأبو نعيم في الحلية، والخرائط في مكارم الأخلاق من حديث جابر، وهو في السلسلة الضعيفة في الحديث رقم 3493. لكن معناه صحيح، وصح لفظه عن الإمام أحمد. المعنى صحيح لكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا نرى إخواني الكرام، نرى أن الجيران يتفاوتون في المراتب، يتفاوتون في المنازل، يتفاوتون في التدين، فكل له حق، كل له حق يا إخوة، فننبه على ذلك. قال أيضا ابن أبي جمرة، وهنا انتبهوا يا إخوة إلى كلام طيب إن شاء الله، قال: حفظ الجار من كمال الإيمان. حفظ الجار من كمال الإيمان، وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه. فإذا كان أهل الجاهلية يحافظون عليه، أفلا يكون نحن أحق منهم في حفظ الجوار؟ قال: ويحصل بامتثال، يقول: ويحصل امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة، كالهدية والسلام وطلاقة الوجه عند لقائه وتفقد حاله ومعاونته فيما يحتاج إليه إلى غير ذلك، وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه، حسية كانت أو معنوية. والناظر في جيران اليوم يرى عجبا، قد يأتي لص إلى أحد بيوت الجيران، يأتي لص إلى أحد بيوت الجيران، فيأتي الجار يساعد هذا اللص في إنزال المتاع لأنه لا يعرف جاره، وإن كان جاوره 10 سنين أو 20 سنة. جارة تنزل من بيتها فتسلم على جارتها وهي داخلة إلى العمارة، فتقول لها وتقفها، تقول: خير؟ في إيش؟ يعني ليش بتسلم؟ في إيش؟ فإذا كان هذا حق الجيرة، الجار لا يعرف جاره ولا يعرف اسمه، خاصة في أماكن المترفين لا يعرف الجار جاره، وقد يموت وأياما معدودة حتى تخرج الرائحة من بيته فيعرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول: وقد نفى صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه. وهذا في الحديث الذي خرجه في الباب 29، فلا بأس أن نقرأ عليكم الحديث بسنده ومتنه. قال الإمام البخاري: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، سباب بالليل والنهار فقط، شتام لعان، لا يحفظ حق الجيرة. نحن لا نطالبه بهدية ولا بسلام ولا بشيء، ولكن أن يكف الأذى، يلقي قمامة بيته على باب جاره، يخرج أبناءه يزعجون المنطقة أجمع بإزعاجهم، يشغل المسجل طيلة الليل بأعلى صوت، يكون البيت مهتزا فيرقص البيت مع رقصات المسجل أو رقصات الأبناء. فهذه الجيرة كما قالوا عنها بالبلدي: كوم حجار ولا هالجار. جار وإن جار، ولا حول ولا قوة إلا بالله على مثل هذا الجار. فهو جار، جار في الجيرة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من مثل هذا النوع من الجيرة، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من جاري السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. اللهم إني أعوذ بك من جاري السوء في دار المقامة. شقة أو بيت، ماذا ستصنع به؟ بيع لا تستطيع أن تبيعه، ماذا تصنع؟ تصبر على عينك، فليلهم نهار ونهارهم ليل، إزعاجهم طبيعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن تكلمت معه نهرك، وإن سكت قهرك، وماذا تصنع؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإن جار البادية يتحول، هذه الخيمة يحملها على الجمل وينتقل، هذه بيته. ثم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد نفى صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يأمن جاره بوائقه، كما في الحديث الذي قرأناه قبل قليل، وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حق الجار وأن إضراره من الكبائر. ولذلك يا إخوة، من ينظر في كتاب الكبائر للإمام الذهبي فإنه عد رحمه الله الأذى للجار من الكبائر، فاتقوا الله يا إخوة في جيرانكم. قال: ويفترق الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح. الجار الصالح بابتسامة عريضة، ذاك بابتسامة صفراء. الجار الصالح بهدية وزيارة، ذاك بسلام من بعيد وبله من بعيد. قال: والذي يشمل الجميع، أي جميع الجيران، سيئهم وغير سيئهم، والذي يشمل الجميع إرادة الخير لهم. يعني جار نصراني احترقت بيته، هل تقول السلام عليكم وتبتأ؟ لا، دينك يدفعك أن تشمر عن ساعديك، حق الجيرة محفوظ. جار ولو كان ملحدا، ولو كان كافرا، ولو كان ما كان، حق الجيرة يستدعي عليك أن تهب لنجدته، أطفاله في الداخل، هل تنظر وتسكت بحجة أنه كافر وتترك أبناءه يحترقون؟ كلا، بل دينك ومروءتك وأخلاقك ونبيك صلى الله عليه وسلم يحضك أن تريد الخير له وأن تعظه بالحسنى والدعاء له بالهداية وترك الإضرار به أو له، إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار بالقول كرد فعل. والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم، وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن رأيت جارك يرتكب منكرا من المنكرات فأنت بين ثلاثة أشياء، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. فإن كنت من أهل التغيير باليد كمسؤول في الدولة، أو لك المشيخة في عشيرتك ولك تأثير وهم من أقاربك وتغير باليد أو غير ذلك فغير باليد، فإذا لم تكن كذلك فغير باللسان وليكن لسانك لطيفا، فإن الكلمة الطيبة والأسلوب الطيب لهما مفعول السحر من الساحر، فهذا كما قالوا السحر الحلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وكان شيخنا رحمه الله يقول: الحق ثقيل فلا تزده ثقلا بسوء الأسلوب. الحق ثقيل فلا تزده ثقلا بسوء الأسلوب، بالكلمة الطيبة بالأسلوب الطيب تخاطب هذا الجار السيء، فإن لم تحتمل فغادر المنطقة جميعا وكف أذاك عنه وكف وليكف أذاه عنك. يقول: ويعظ الكافر بعرض الإسلام عليه ويبين محاسنه والترغيب فيه برفق، أي التمس ساعة تشعر من هذا الكافر كما يقولون ساعة رحمانية، تخاطبه بالكلمة الطيبة وتعرض عليه الإسلام حتى تبرئ نفسك عند الله إنه: يا ربي بلغت الذي عليه. وإن شعرت أنه قد لام كرر عليه الأمر بالأسلوب الطيب والكلمة الطيبة. ثم قال الحافظ رحمه الله: ويعظ الفاسق بما يناسبه بالرفق. يا إخوة، إذا كان ربنا سبحانه قد أمر موسى وهارون أن يذهب إلى فرعون وأن يقول له قولا لينا، هذا الرجل الجبار المتكبر الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: هذه الأنهار تجري، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وذبح وقتل ودمر وقام وقعد، ومع ذلك يقول لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ويستر عليه زلله عن غيره وينهاه بالرفق، فإن أفاد فيه وإلا فيهجره قاصدا تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكف. كل ذلك من الآداب التي ينبغي مع الجار الصالح ومع الجار الكافر أو الجار الفاسق، وفي كل ينبغي عليك أن تكون رفيقا سهلا لينا متأدبا خلوقا، ما أجملك وأنت بهذا المظهر الطيب وهذا السمت الحسن، أن تكمل هذا السمت الحسن بحسن الأخلاق وحسن والهدوء وعدم التعالي. أنا كذا وذاك لا شيء، فينظر بالعلو وينظر إلى الآخرين بالدون. ولذلك إخوة أقول كلمة قالها أهل العلم، قالوا: المؤمن صغير في نفسه، المؤمن صغير أن يرى نفسه صغيرة ضعيفة، لكن الآخرين يرونه كبيرة، فهو صغير في نفسه كبير في عيون الآخرين، فكلما مدحه مادح استشعر بالدون فلا يفرح لأنه يعلم حقيقة نفسه. وأما الفاجر أو الفاسق أو إلى آخره فإنه يرى نفسه كثيرا ويراه الآخرون صغيرا، لذلك يطلب مدح الناس فيفرح لمدحهم ويحزن لذمهم، لأنه يريد ما في نفسه من العظمة. فالمؤمن يرى نفسه عظيما ويراه الآخرون صغيرا، الكافر أو الفاجر والمؤمن يرى نفسه صغيرا ويراه الآخرون كبيرا فيمدحوه. نأتي إلى الحديث الآخر، إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه. يقول: حدثنا محمد بن منهال الضرير، وهو ثقة حافظ. يقول: حدثنا يزيد بن زريع، وهو ثقة ثبت، وهو بصري. قال: حدثنا عمر بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنه، فهي رواية الولد عن أبيه عن جده، رواية الولد عن أبيه، هذه لطيفة من اللطائف. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نفس الكلام جاء هذا الحديث يا إخوة من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء من حديث أبي أمامة. كل هذا جاء الحديث من هؤلاء الصحابة الكرام، فهو حديث قوي عظيم، وينبئني أنه لم يبقى إلا قليلا. لكن فقط أنتهي يا إخوة بالفوائد الذي ينقلها ابن أبي جمرة. فوائد هذا الحديث يذكر منها أربعا. أما الفائدة الأولى فقال: يستفاد من الحديث أن من أكثر من شيء، أن من أكثر من شيء من أعمال البر فإنه يرجى له الانتقال إلى ما هو أعلى منه. يعني إذا أكثر إنسان من أعمال البر يرجى أن ينتقل إلى ما هو أعلى منه. الفائدة الثانية أن الظن إذا كان في طريق الخير جاز ولو لم يقع المظنون، بخلاف ما لو كان من طريق الشر. والفائدة الثالثة فيه جواز الطمع في الفضل إذا توالت النعم، وليس هناك مجال لشرحها فالكلام فيها جيد. وآخر فائدة فيه جواز التحدث بما يقع في النفس من أمور الخير. هذه فوائد ذكرها ابن أبي جمرة من مثل هذا الحديث، عسى الله أن ييسر لنا الخير في الدنيا والآخرة. وأنصح إخواني بارك الله فيهم بأمور أهمها أن يتذكروا دائما أن مصلحتهم تقوم على حسن الأدب، فحسن الأدب ينفع صحتك وينفع دينك وينفع إخوانك وينفع بيئتك. صحة الخلق، صحة الآداب تنفعك قبل أن تنفع الآخرين، فكل خير من أدب صالح وكلمة صالحة. يقول لي جيران بارك الله فيكم دائما يسبون الذات الإلهية، نسأل الله العافية، وكم نبهتهم إلى ذلك ونصحتهم ولكن لا يسمعون ولا يرتدعون فهجرتهم بعد ذلك، فهل هذا الأمر أي الهجر صحيح؟ نقول: إن كان هجرك ينفع في ارتداعهم فافعل، وإلا فلتكن معهم على حسن خلق ما استطعت إلى ذلك سبيلا فانصح، وعسى الله أن تأتي أيام أو ساعات ينتفعون بنصحك. ونحن يا إخوة في هذا الزمان الذي أهل الدين فيه غرباء ننبه دائما يا إخوة أن الهجر ليس بسلاح فعال في مثل هذه الأيام. الهجر سلاح ليس دائما لا سيما في مثل هذه الأيام، فأنت الضعيف وهو الأقوى، وستجد 100 صدر يرحب به ويعانقه، فلا تظنن أن هجرك إياه ينفعه، بل في الغالب يزيده غيا وضلالا. ما حكم السلام على نساء الجيران؟ نقول: والأخص إذا كان هناك نوع قرابة مع زوجها، إذا كانت كبيرة في السن 60 سنة 70 سنة لا مانع، أما 17 سنة 18 سنة بحجة الجيرة لا سلام، لا سلام ولا كلام. وأما إذا كانت هناك قرابة فينظر، يعني بنات العم نعم سلم، وبنات الخال تسلم سلام، لأنها رحمك، لأنها من الرحم، مع حفظ الحقوق وتقوى الله عز وجل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.